بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب، قل أي شيء أكبر شهادة؟ باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع، فسواهن، خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمد. هذا الباب في ثبوت الاستواء على العرش لله تعالى، وهذه من الصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع الذين تأولوا من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين تأولوا هذه الصفة، حرفوا عن ظاهرها وقالوا استوى بمعنى استولى. والصواب أنه استوى على العرش، أي على واستقر، هذا هو معنى الاستواء في اللغة، على واستقر. والاستواء كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وقاله ربيعة، وقاله مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معروف، الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة معروف، لا يحتاج إلى تفسير، وليس فيه اختلاف في اللغة، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، أي لا تبلغ العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا تتمة كلام مالك رحمه الله. فالسلف على هذا الاستواء معلوم، كما في قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، أي الفلك، لتستوى أو الأنعام، لتستووا على ظهوره. والاستواء معروف، كيف يستوى الإنسان على الفلك أو على الأنعام معروف، فالاستواء معروف لا يحتاج إلى جدل أو خلاف، فإنه معروف في اللغة لا اختلاف في معناه. لكن لما كان أهل البدع ينكرون الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، صاروا يتكلفون ويتمحلون في صرف النصوص عن ظاهرها. فقولهم استوى بمعنى استولى، نقول هذا مخالف للنصوص، ومخالف لإجماع السلف، ومخالف وليس عليه دليل، يعني ما في دليل على أن استوى بمعنى استولى. وأيضا يترتب عليه أو يلزم منه لوازم باطلة، مخالف النصوص، مخالف لإجماع السلف، ليس عليه دليل، مخالف للغة، هذا الرابع. والخامس أنه يلزم عليه لوازم باطلة، أنه إذا فسر الاستواء بالاستيلاء استولى، فالاستيلاء يفهم منه أن المغالبة، استولى أي المغالب، والله تعالى ليس له مغالب جل وعلا، فهو الواحد القهار، وما عداه خلق ضعفاء مربوبون، فمن الذي يغالب الله جل وعلا على العرش؟ والأمر الثاني من اللوازم الباطلة أنه يفهم منه أنه لم يكن مستوليا عليه قبل ذلك، ثم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض. قبل خلق السماوات والأرض إذا فسرنا الاستواء بالاستيلاء أن العرش لم يكن في ملكه، لم يكن في ملكه، هذا لا شك أنه باطل، ومن التزم هذا اللازم كفر. من زعم أن شيء ملك الله ليس في ملكه، وأن الله تعالى غالب غيره ثم استولى عليه، فإن هذا كفر بالله، إذا لو التزم هذا اللازم لكفر بالله. واللازم الثالث من اللوازم الباطلة أنه يصدق أن يقال استوى على السماوات، استوى على الأرض، استوى على الجبال، استوى على الشجر وكل المخلوقات، لأن الله تعالى مستول على جميع المخلوقات، والله سبحانه وتعالى حصر الاستيلاء على العرش كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تقديم المعمول كما هو معلوم يفيد الحصر، الرحمن على العرش هذا المعمول، جار المجرور المعمول، والفاء والعامل الفعل، فقدم المعمول على العامل، على العرش استوى، يفهم منه على العرش فقط أو على العرش خاصة، استوى دون غيره من المخلوقات. والاستواء ثابت من كتاب الله في 7 مواضع من القرآن، في سورة يونس، في سورة الأعراف يونس والرعد والطه والفرقان والسجدة والحديد، 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، والآيات معروفة. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فعرش الله تبارك وتعالى على الماء، وأخبر سبحانه وتعالى عن حملة العرش من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، فالعرش على الماء. ولا يمنع أيضا أنه يحمله ملائكة كرام، وجاء في بعض الحديث عند ابن خزيمة أنهم 4 نسر وثور، وذكر 2 وليث، فهذا الحديث لا يثبت، حديث ضعيف، فنقول الله أعلم بعددهم وبصفاتهم. وأما يوم القيامة فأخبر جل وعلا أنه يحمله 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يوم القيامة يحمله 8، أما قبل يوم القيامة فالله أعلم، لم يثبت في هذا شيء، لم يرد في القرآن ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في عدد الحملة ولا في صفاتهم، إلا ما حدث به عليه الصلاة والسلام عن أحد الحملة كما في سنة داود، قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الله أعلم بالعدد، الله أعلم بصفاتهم، لكن لا شك أنهم ملائكة عظام، وأنهم من أفضل الملائكة اختارهم جل وعلا لحملة عرشه، ولا شك أن العرش أشرف المخلوقات، اختاره الله تبارك وتعالى ليستوي عليه، وهو عرش كريم وعرش مجيد وعرش عظيم. وصلى الله تعالى بهذه الصفات 3، الكريم في سورة المؤمنون، والمجيد في سورة البروج، والعظيم في سورة النمل، هذه صفات العرش. ورد بعض الحديث أنه من ياقوتة حمراء، لكنه لا يثبت، فنقول الله أعلم بمادته، لكن نعلم أنه أشرف المخلوقات واختاره جل وعلا ليستوي عليه. وأما عظمته فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. جاء عند أحمد من طريقين، في كلاهما ضعف، في كليهما ضعف، لكن أحدهما يقوي الآخر، طريق في المسعودي فيه ضعف اختلط، طريق الثاني في علي بن جدعان فيه ضعف، يقوي أحدهما الآخر، من حديث أبي ذر رضي الله عنه صححه ابن حبان، والقرطبي ذكرناه صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلات من الأرض، وإن وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. هذا شك أنه أن سعة عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والعرش مقبب، جاء حديث ضعيف عند أبي داود، ولكن سيذكر المؤلف تعالى رحمه الله تعالى حديث في هذا الباب يفهم منه أن العرش مقبب، سيأتي الكلام عليه عند ذكر هذا الحديث، وله قواعد كما في قول عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهذا الذي نعرف ما ورد في النصوص في صفات العرش. ثم استوى إلى السماء. استوى إذا جاءت معدات بإلى معناها القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، استوى إلى أي قصد إلى. أحيانا تفسر بعض المفسرين بعض السلف استوى إلى السماء أي قصد، وبعضهم يقول استوى إلى السماء على وارتفع. فهذا معنى استوى إذا جاءت معدات بإلى، استوى إلى أي قصد، قصد إلى. وأما إذا جاءت معدات بعلى فمعناها العلو والاستقرار. ثم استوى إلى السماء أي ارتفع، هذا أحد تفسيرين، والثاني قصد فسواهن خلقهن. وقال مجاهد رحمه الله استوى على التفسير الثاني على العرش، لا هذا العرش، استوى على العرش، على استوى على يعني ارتفع على العرش يعني ارتفع واستقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المجيد الكريم، هذه من صفات العرش، والودود الحبيب، هذا استطراد، لأنه ذكر لما ذكرت صفة العرش استطرد في ذكر أو تفسير بعض الكلمات في الآية الحبيب، الحبيب الودود الحبيب يعني الذي يحب عباده الصالحين ويحبونه. إذن الحبيب المحب والمحبوب، يقال حميد، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود بن حميد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. المراد بالبشرى ما عد الله تعالى المؤمنين في الجنة من النعيم والسرور. اقبل بشرى بني تميم يعني بشرهم بأنهم آمنوا وسيكون لهم الخير العظيم في الآخرة، لكنهم لضعف إيمانهم آثروا العاجلة، فقالوا بشرتنا فأعطنا، يعني جعلوا البشرى بشرى فيما يتعلق بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد البشرى فيما يتعلق بالدين وما عد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، لكنهم ضعف إيمانهم آثروا الحياة الدنيا لأنهم من الأعراب، وحديث عهدهم بإيمان ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فكره النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، أنهم حملوا البشرى على أمر الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ما هو أعظم وهو الآخرة. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. هذا يدل على فضل أهل اليمن، أنهم جاءوا رضي الله عنهم ليتفقهوا في الدين لا لطلب الدنيا، ولما بشرهم بالبشرى تتعلق بالآخرة قبلوا البشرى. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين. فرق بين بني تميم وبين أهل اليمن. بنو تميم من الأعراب، الأعراب شد كفر ونفاقا، فهم من الأعراب لكن ليسوا موصوفين بالكفر والنفاق لأنهم أسلموا، لكن فيهم الغلظ، غلظ القلوب، الجفاء وغلظ القلوب في المشرق. وأهل اليمن كما وصلهم عليه الصلاة والسلام، قال: جاء أهل اليمن هم أرق وأفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فاليمن فيهم الرقة وفيهم الإيمان فقبلوا البشرى وهم أصلا جاءوا ليتفقهوا في الدين، وهؤلاء جاءوا لأجل الدنيا ولم يقبلوا البشرى. قالوا جئناك قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. يعني ذكروا أن المراد بالأمر أمر الخليقة، منهم قال أمر الخليقة عموما، منهم قال أمر الكون المشاهد من السماوات والأرض. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، واللفظ الآخر لم يكن شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فمهما قدمت المخلوقات مهما قدمت، لأن الله تبارك وتعالى لا ابتداء لوجوده ولم يزل فعالا لما يريد، ولم يكن معطلا جل وعلا عن الخلق في زمن من الأزمنة ثم صار يخلق، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع فإنهم يزعمون أن الله تعالى لم يكن يخلق ثم صار يخلق رحمك الله، وهذا لا شك أنه خطأ وليس عليه دليل، بل الدليل يدل على خلافه. قال تعالى فعال لما يريد، فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه بأنه فعال لما يريد في جميع الأزمان، والله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده. فإذن في كل زمن لم يخلو زمن من الأزمان من خلق، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، ومن صفات الكمال أنه الخلاق، أنه يخلق جل وعلا، من أسمائه الخلاق، فلم يكن في زمن معطلا عن الخلق عاجزا عنه ثم صار يخلق. هذا شك لا يجوز اعتقاده في الله جل وعلا. إذن نقول كان الله ولم يكن شيء قبله أو لم يكن شيء غيره، فمهما قدمت المخلوقات فإنها مسبوقة بالعدم وموجودة بعد أن لم تكن، والله سبحانه وتعالى متقدم على وجودها وهو الذي أوجدها وخلقها. كان الله ولم يكن شيء غيره أو لم يكن شيء قبله، ثم خلق وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. هذا دليل على أن خلق العرش متقدم على خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، الذكر أي اللوح المحفوظ، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل، هذا كلام عمران رضي الله عنه، فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت وأطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يعني تحسر على ما فاته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال هل القلم أول المخلوقات؟ نجزم أن القلم أول المخلوقات؟ الجواب لا. وأما الحديث، وأما الحديث رواه أبو داود وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، هذا جاء ضبط بوجهين، وجه الأول بضم رفع القلم والثاني بنصبه، إن أول ما خلق الله القلم. كيف الجواب عن هذا؟ إن أول ما خلق الله القلم، قلم يصير خبر، إن يعني هذا خبر، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم ما هو كائن إلى في تلك الساعة، فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الوجه من الضبط بالرفع، هذا فيه يعني قد يقال فيه إشكال، لأنه أخبر أن القلم هو أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله القلم. لكن نقول دلت الأدلة الأخرى على أن القلم ليس أول المخلوقات، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين أو في عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني العرش موجود قبل الكتابة، والقلم كتب بعد الخلق مباشرة. إذن يؤخذ من حديث عبد الله بن عمرو أن العرش قبل القلم. إذن لابد أن تؤول هذه الرواية وهي التي جاءت برفع القلم، لابد أن تؤول، فيقال إن أول ما خلق الله القلم، أي من هذا الكون المشاهد قبل السماوات والأرض. الكون المشاهد من السماوات والأرض أول ما خلق الله تعالى القلم، فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض، هذا ما في إشكال. أما الوجه الثاني، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذه ما في إشكال إلا من جهة الفاء، لأنه يصير الخبر يصير قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، الجملة هي الخبر، تصير الجملة هي الخبر، يعني يصير المعنى أن الله تعالى أمره حال خلقه مباشرة، يعني ما ليس هناك مهلة بين الخلق، بين خلق القلم وبين الكتابة، يعني أول ما خلقه قال له اكتب مباشرة، هذا معنى. لكن تشكل الفاء، فمنهم من يقول الفاء زائدة وقال هي الخبر، ومنهم من يقول الفاء نقول الخبر محذوف، الخبر محذوف، هذه جملة استثنائية ابتدائية والخبر محذوف. على كل حال ليس هناك إشكال على سواء على هذا الوجه أو الآخر، لأن الأدلة دلت على أن القلم ليس هو أول المخلوقات، والله أعلم بأول المخلوقات، لكننا نؤمن ونجزم أن الله تبارك وتعالى لم يزل خلاقا عليما فعالا لما يريد، وأنه لم يخلو زمان من الخلق، وهذا هو الذي مدح الله به نفسه جل وعلا. فنقول إذن المخلوقات لا ابتداء لأولها، لأن الله تعالى لا ابتداء لوجوده ولم يزل فعالا لما يريد، وهذا ما في إشكال، ذكره ابن تيمية رحمه الله وليس فيه إشكال. اللي فيه إشكال أنه إذا قيل في مخلوق معين، مخلوق معين يقال لا ابتداء له، هذا ما يجوز، لا يجوز، كل مخلوق مسبوق بالعدم وله ابتداء، كان عدما ثم أوجده الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لجنس المخلوقات فلا إشكال إذا قلنا أو أثبتنا مخلوقات لا ابتداء لأولها، لا ابتداء لأولها، يعني تتسلسل في الماضي كما تتسلسل في المستقبل، كما تتسلسل في المستقبل. ففي المستقبل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء بلا انتهاء، يخلق ما يشاء بلا انتهاء. فكما أن المخلوقات لا آخر لها، كذلك لا ابتداء لأولها، هذا في الماضي وهذا في المستقبل، لأن الله تعالى لا ابتداء لوجوده ولم يزل خلاقا عليما وفعالا لما يريد، ولم يخلو زمان من قدرته جل وعلا على الخلق. لكن بعض الناس قد لا يتصور هذا تصورا تاما، فالأمر سهل في التصور، لكن نقول إذا سئلت هل الله تعالى كان يعني أتى عليه زمان وما يخلق ثم صار يخلق، نقول إيش؟ قطعا لا، لأن يعني هذا فيه وصف الله بالنقص، سلب لهذه الصفة، صفة الخلق. نقول ما أتى زمان ما كان يخلق، ما كان يخلق، يعني ما ليس لا توجد القدرة على الخلق، هذا غير صحيح، هذا في تنقص لله، والله تعالى مدح نفسه بأنه فعال لما يريد، وليس هناك دليل أنه كان لا يخلق ثم صار يخلق، فهذا قول باطل، قول على الله بغير علم، في تنقص لله تبارك وتعالى. فهذا الذي يهمنا، نقول الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل خلاقا عليما، وكل مخلوق معين إيش مسبوق بالعدم، والله تعالى هو الذي أوجده، ووجود الله متقدم على جميع المخلوقات. إذا أثبتنا هذه الأمور فالأمر سهل في قضية الحوادث التي لا ابتداء لأولها، هذا أمر سهل. إن الله تعالى خلق السماء، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حدثني علي بن عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن هشام، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. هذا الشاهد، وعرشه على الماء، لأن الباب في ذكر العرش. وبيده الأخرى القبض، أو القبض يرفع ويرفع، وبيد الأخرى الفيض، أو القبض يرفع ويخفض. الماء هذا مذكور في كلام ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كلام مسعود رضي الله عنه وحسن سنده حسن، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي. قال عبد الله رضي الله عنه: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء أو البحر مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالبحر الماء فوق الكرسي، الكرسي ثم البحر ثم العرش. وكون العرش فوق الماء، عرش على الماء، لا يمنع أيضا من وجود الحملة، حملة العرش. حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أسماك رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو رضي الله عنه، يشكو أن يشكو زوجته زينب رضي الله عنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس رضي الله عنه: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وعن ثابت، يعني هذا الشاهد، زوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات، الله تعالى فوق السماوات وعلى العرش. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش ورضي الله عنه، وأطعم عليه يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. لقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها رسوله نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يعقد له أحد، لم يزوجه أحد من أوليائه، بل زوجه الله تبارك وتعالى. فلما نزلت هذه الآية دخل عليها بدون إذن، دخل عليه بدون إذن، صارت زوجته. فتفخر زينب رضي الله عنها بهذا الأمر، وهو جدير بالفخر، الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها، وهذا خاص بها. وأما بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام فقد زوجهن أهاليهن إلا زينب رضي الله عنها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش فوق عرشه. هذا من الأدلة التي من أدلة السنة على إثبات الاستواء على العرش. فكتب عنده فوق عرشه عنده فوق عرشه، فهذا يدل على الله تعالى فوق العرش والكتاب عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. لو قال قائل ما الحكمة من ذكر هذه الآية في القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ هذه المعاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من ذكرها في القرآن يقرأها المسلمون إلى قيام الساعة، مع أنه يمكن أن يعاتب عن طريق الوحي بدون أن تكون في القرآن، يأتي جبريل ويبلغه عتاب الله من غير أن تكون آية في القرآن. لكن نقول هذه فيها حكمة بالغة، أولا ليعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه قد يحصل منه شيء من الأخطاء البشرية وأنه ليس بإله وليس أو لا يجوز أن يعطى شيئا من صفات الرب صفات الخالق جل وعلا، ومع ذلك غلا به طوائف حتى عبدوه من دون الله وجعلوا يعلم الغيب وعطوه شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقدر على أنبيائه مثل هذه الأمور ليعلم الناس أنهم بشر لئلا يغلو الناس في الرسل، لأن الرسل لهم مقامات عالية ولهم صفات عظيمة، فإذا كثرت صفات الكمال قد يكون سببا في الغلو والشرك. فالله سبحانه وتعالى يجري مثل هذه الأمور التي تحصل من الرسل عليهم الصلاة والسلام الأخطاء البشرية من أجل أن يعلم الناس أنهم بشر، كما نسي في بعض الصلوات قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيجري الله تعالى هذه الأمور. وكان يمرض عليه الصلاة والسلام وتحصل له الأمور البشرية حتى يعلم الناس أنه بشر. ومنها أيضا أن تنكسر النفس لتحصل العبودية، وهذا ليس خاصا بالرسل، هذا عام لكل البشر. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد من عباده خيرا فإنه يقدر عليه بعض الهفوات وبعض الزلات من أجل أن تنكسر نفسه، لأن الإنسان لو كان دائما في طاعات وفي أعمال صالحة في كل زمان وفي كل حين لصار سببا في العجب وأن يعجب بنفسه وأن يدلي على الله تعالى بعمله. فمن رحمة الله تعالى بالعبد المؤمن أن يقدر عليه بعض الهفوات وبعض الزلات. تجد بعض العلماء لهم مقامات عالية في العلم ثم تخفى عليه مسألة لا تخفى على صغار طلبة العلم، فيتعجب الناس يقول كيف خفيت هذه المسألة على فلان، أو يخطئ في مسألة خطأ قد لا يقع فيه صغار طلبة العلم ويقع فيه عالم من كبار العلم. الله تعالى يجري هذه الأمور من أجل أن تنكسر نفس هذا العالم أو هذا الصالح وهذا العابد لعل يعجب بنفسه، لأن الإنسان ضعيف إذا توالت عليه صفات الكمال إنه قد يعجب بنفسه ويهلك بسبب العجب. من رحمة الله أن يكسر نفسه بشيء من الأخطاء في العلم أو في زلات من جهة العبادة يقع في بعض الأمور والهفوات من أجل أن يبرأ من حوله وقوته وتنكسر نفسه ويتعلق بالله ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إبراهيم المنذر، حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي، حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذا واضح أنه لا يدل على 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 أو ليس فيه حصر لدرجات الجنة، لكن هذه 100 معدة للمجاهدين، فليس معناه أنه ليس في الجنة إلا هذه 100. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. هذه درجات عالية، درجات عظيمة، ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالشاهد قوله: وفوقه عرش الرحمن. هذا يدل كما يعني تقدم، يؤخذ منه أن العرش إيش؟ مقبب. إنه قال، فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فردوس بأنه وسط الجنة وأعلى الجنة، والوسط العالي هذا يكون في القبة، فإن القبة أعلاها أوسطها، أوسط القبة هو أعلاها، والعرش فوقه، ولا سيما على الضبط بضم القاف، وفوقه أي سقفه، وإن كان الأكثر ضبطوها بالفتح على أنها ظرف، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه فوق الفردوس عرش الرحمن، لكن من العلماء ضبطها بالضم القاف، وفوقه أي سقفه عرش الرحمن. فعلى هذا الوجه يؤخذ منه أن العرش مقبب، وكما تقدم ورد في حديث رواه أبو داود لكن فيه ضعف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل به كثيرا في الفتاوى، يذكر الحديث هذا يستدل به، يعني لأنه معناه صحيح، فيتسامح العلماء في الحديث إذا كان في ضعف ومعناه صحيح تشهد له النصوص الأخرى. حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنها تأتي تحت العرش فتسجد استأذن. هذا الشاهد: تأتي تحت العرش. أقول: الله أعلم بكيفية ذلك، ولا يجوز أن يعترض الإنسان بعقله، أو يقول: الشمس تدور على الكرة الأرضية، كيف تذهب تحت العرش وهي تدور على الكرة الأرضية؟ ما إن تغرب عن قوم حتى تطلع على آخرين. نقول: الله أعلم، هذه أمور غيب، وليس لنا أن نعترض عليها بعقولنا، ويمكن أن تسجد محاذاة العرش، ولو كانت بين السماء والأرض، وليس في هذا ما يمنع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يضع وجهه قبل وجه المصلي، والله سبحانه وتعالى على عرشه، ولا يلزم منه أن يكون في المكان. فهذه أمور غيب، لا يجوز الإنسان أن يشوش عليها بمثل هذه الإرادات، بل يؤمن بها إيمانا جازما ويكل كيفيتها إلى الله. لم نتعبد بالكيفية، ما غاب عنا لا نتعبد بكيفيته، نقول الله أعلم بكيفيته، نؤمن إيمانا لا شك فيه أن الشمس تأتي إذا غربت عنا أو عن أي قوم أنها تذهب تحت العرش وتسجد وتستأذن، هذا لا شك فيه. أما كيف نقول هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي والله على كل شيء قدير، فليس لنا أن نشوش على أمور الغيب بهذه مثل هذه الإرادات. حدثنا موسى عن إبراهيم، حدثنا ابن شهاب عن عبيد ابن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رحمك الله، لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. شاهد قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ذكر العرش في هذه الآية. حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا هو رب، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ذكر العرش مرتين، مرة وصف بالعظمة ورب العرش العظيم، ومرة وصف بالكرم ورب العرش الكريم، وكرر العرش مرتين في هذا الدعاء دعاء الكرم، يدل على أن الثناء على الله تعالى بذكر العرش من أعظم الثناء، لأن العرش عظمة العرش تدل على عظمة خالقه، وكلما كان يعني بالنسبة للخلق كلما كان الملك أعظم ملكا فإنه يكون عرشه أعظم أكبر وأحسن من غيره، ولذلك وصف الهدهد بلقيس قالوا وإني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، يعني يستدل به على سعة ملكها وقوة سلطانها، فالله سبحانه وتعالى يتمدح بعظمة عرشه وكرمه ومجده تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذه الصعقة تكون بعد البعث عند مجيء الله تبارك وتعالى، عند مجيء الله تبارك وتعالى الفصل القضاء فإن الناس يصعقون، إذا جاء الله تبارك وتعالى ينفخ في الصور فيصعق الناس صعق إغمى ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يبعثون يعني يفيقون من الإغمى. وتردد النبي صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام هل أفاق قبله، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا أفاق قال فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم حوسي بصعقته يوم الطور. هذا واضح أن صعقة إغماء وليست موتا، هذه صعقة إغماء وليست موتا، لأن موسى عليه السلام صعق يوم الطور لما تجلى الله تعالى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فيحتمل أن الله تعالى لم يصعقه ثانية لأجل أنه صعق في الدنيا لتجلي الله تبارك وتعالى الجبل، فإذا تجلى لعباده يوم القيامة لا يصعق موسى، يعني في احتمال لا يصعق محاسبة له بتلك الصعقة. والشاهد قوله آخذ بقائمة من قوائم العرش، فالعرش له قوائم والملائكة تحمل العرش بهذه القوائم. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. أما رواية فأكون أول من ينشق عنه القبر فإن هذه خطأ، كما بينه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قال خطأ من بعض الرواة، لأن الصعقة واضحة من الحديث أنها ليست صعقة موت، ليست صعقة موت، إنما صعقة بعد البعث لمجيء الله تبارك وتعالى. لأن لو كانت صعقة موت، لو كانت هي النفخة التي يقوم فيها الخلائق من القبور، لا يمكن يكون موسى حيا، لأنه يعني إذا نفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث الخلائق كلها إيش؟ كلها ميتة، كلها ميتة، لا أبقى أحد. فإذا نفخ في الصور وخرج الناس من القبور فإن موسى يخرج معهم من القبر. إذا قولوا فأكون أول من ينشق عنه القبر، هذا نجزم أنه خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تردد في أمر موسى هل أفاق قبله أو حسب بصعقة يوم الطور. ولو كانت النفخة نفخة البعث، نفخة البعث ينفخ، ولا شك أن موسى عليه السلام في قبره ما بعث أحد، فهذه واضح أنها نفخة بعد البعث، بعد البعث وبعد الإغماء. إذا نقول هذه اللفظة خطأ بعض الرواة، والراوي ولو كان ثقة قد يحصل له شيء من الخطأ، ولا سيما أنه رويت بمن يفيق أو من بعث، الإفاقة والبعث هذه تصدق على الإغماء. فلفظة من شق عن القبر ليست اللفظة الوحيدة، وإنما جاءت لفظتان البعث والإفاقة، وجاءت هذه الثالثة ومن شق عن القبر، ونقول هذه خطأ من بعض الرواة. نقف على قول باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وعمل الصالح توفيق السداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جديد اليوم.